صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط، يوم أضحى فريدا من هم بقية الله في الأرض، ومن بات مجدهم محسودا. كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك ماء يجري وهذا حديدا. ركبوا للنجاة فيه سفينا، بلغت فيهم السماء صعودا. لو زمان الخليل فيهم لم ارتاع لهول، ولم يخف نمرودا. وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا، ولما خر صاعقا وهو فيهم، ولخروا دون الممات سجودا. سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. سادتين في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها، وناهيك جودا. هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني، والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقاني وذر عظامي بالهوى وتال انشراني سبعين مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جماله نفسي ومالي والأهل كلهم فدا كل شيء عتكتفني ولا تهتاك عياله والتفت لاصحابه وعبرات جريه وقالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحراب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يحملون لبعد ما ننفني كلنا سوي قال البطل عباس ما ترضاش يمنى مطلوب أخونا والحرام كلها وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا ننشور بيدي وأخوتي يمشوا بفيه قال لي الشهيد حسين يا مهجة الكرة قدامنا خلها يا خويا تفوت لنصا ومنا ومنهم يا الأخو بتدقى الصفع ما تالي النهار خيامنا تبقى خلي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من المقامات الثابتة لموالين الأطهار أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم مقام العلم الإلهي الإفاضي من قبل الله سبحانه وتعالى. ومقام العلم عند أهل البيت عليهم السلام فيه الكثير من البحوث والنقاط المهمة التي ينبغي التعرض إليها والتعرف عليها. نتعرض من بين جميع تلك البحوث هذه الليلة إلى بحثين أو إلى نقطتين. الأولى في بيان حقيقة علم أهل البيت عليهم السلام، والثانية في بيان مناقشة بعض الشبهات المثارة حول علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان حقيقة العلم عند أهل البيت، من المتسالم عليه بل من ضرورات المذهب عندنا أن علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم علم لدني من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى وآتيناه من لدنا حكما وعلما، وآتيناه من لدنا حكما وعلما من قبيل هذه الآية علم محمد وآل محمد، فهو علم لدني آتيناه من لدنا. علم أهل البيت علم كما يعبر علماؤنا علم لدني، أو في بعض التعبيرات علم إفاضي، يعني علم أهل البيت عليهم السلام ليس علما اكتسابيا بل هو علم مفاض من قبل المولى سبحانه وتعالى. هسه هذا العلم عن طريق الوحي أو بعبارة أصح عن طريق الإلهام، أم عن طريق مثلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كما هو مفاد كثير من الروايات إن علمنا من علم رسول الله صلى الله عليه وآله. بالنتيجة علمهم علم لدني، لأن علم رسول الله ماذا؟ هو أيضا علم لدني إفاضي، وعلمهم من علمه فعلمهم لدني بأجمعه صلوات الله وسلامه عليه. إذن من ضرورات المذهب ومن المتسالم عليه عند الطائفة أن علم آل محمد علم ليس اكتسابيا بل هو علم لدني إفاضي عليكم السلام. بعد معرفة هذا الأمر نسأل هذا العلم اللدني الإفاضي ما هي حقيقته؟ هل هو كما يقولون علم حضوري فعلي، أم هو علم إرادي إشائي؟ تأملوا، عندنا علم يقال لديه له علم حضوري أو علم فعلي، وعندنا في المقابل علم يقال له علم إرادي أو علم إشائي. كيف ذلك؟ أبين لك. العلم الموجود عند أهل البيت عليهم السلام هل هو حاضر لديهم في كل الآنات وفي كل اللحظات؟ إذا كان هكذا يقال له علم حضوري. إذا كان علمهم حاضرا عندهم في كل الآنات وفي كل اللحظات يسموه علم حضوري، علم فعلي كما في بعض التعبيرات، أو لا علمهم من قبيل العلم الإرادي. شلون يعني من قبيل العلم الإرادي؟ يعني الإمام العلم ليس حاضرا عنده في كل وقت، ولكن متى أراد أن يعلم ماذا؟ علم. ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. فهل علم أهل البيت عليهم السلام من قبيل العلم الحضوري أم من قبيل العلم الإرادي أو العلم الإشائي؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول ذهب إليه بعض علمائنا وهم قل، إلى أن علم أهل البيت علم إرادي، فهم عليهم السلام لا يعلمون بكل العلوم في كل اللحظات وفي كل الآنات، ولكنهم بمقتضى الروايات الواردة متى شاءوا أن يعلموا علموا. يعني مثلا الإمام الآن في هذه اللحظة لا يعلم بالقضية الكذائية، ولكن إذا شاء أن يعلم علم، علمه الله سبحانه وتعالى. هذا مفاد روايات متعددة واردة عن مولانا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. في مقابل هذا الرأي، رأي الطائفة، رأي علمائنا بشكل عام، يعني رأي الأكثر من الأعلام، هو أن علم أهل البيت عليهم السلام علم حضوري وليس علما إراديا. علم محمد وآل محمد حاضر لديهم في كل اللحظات، وحاضر لديهم في كل الآنات الزمانية. يعني الإمام ما تمر عليه لحظة من اللحظات قضية معينة لا يعلم بها ثم يعلم بها بعد ذلك، يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا معتقد أكثر علماء الطائفة، أن علم أهل البيت ماذا؟ علم حضوري. زين، علماؤنا عندما يقولون بأن علم أهل البيت علم حضوري، طب ماذا يصنعون بالروايات التي تقول أن الإمام إذا أراد أن يعلم علم؟ هذه الروايات ماذا يقولون فيها؟ إذا تقول بأن علم أهل البيت علم حضوري، إذن كيف هذه الرواية إذا شاء أن يعلم علم؟ هذا دليل على أنه لا يعلم، وإلا لما لو أراد أن يعلم علم، لو كان عالما كيف إذا أراد أن يعلم علم؟ إذا أراد أن يعلم علم دليل على أن العلم ليس حاضرا عنده صلوات الله وسلامه عليه. يقولون هذه الروايات عندنا الجواب عليها، صحيح روايات واردة، أس بعضها مناقش من ناحية السند، لكن بعضها يمكن الجواب عنه. بماذا الجواب عنه؟ بأن علم الله سبحانه وتعالى العلم الغيبي علمان، علم الله علمان. عندنا علم عام، عندنا علم استأثر به سبحانه وتعالى، عن مثلا كالعلم بالساعة، العلم بالساعة بيوم القيامة، يقولون مما استأثر به الله سبحانه وتعالى ولم يطلعه على أحد من مخلوقاته. فعندنا علم عام، عندنا علم استأثر به المولى سبحانه وتعالى، يعني علم خاص. أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى العلم العام علمهم علم ماذا؟ علم حضوري. يعني الإمام جميع ما أفاضه الله من العلم هو حاضر لديه، مطلع عليه. يبقى الكلام بالنسبة إلى العلم الخاص، هل يمكن أن الإمام يعلم أو لا يعلم؟ تحمل تلك الروايات التي تقول أن الإمام إذا أراد أن يعلم علم تحمل على العلم الخاص. يعني لو أراد الإمام أن يطلع على علم الساعة، على العلم الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى، فإن الله لكرامة محمد وآل محمد يطلعهم على ما استأثر به. فماكو تنافي بين الروايات التي تقول بأن علم الإمام علم حضوري، وبين الروايات التي تقول بأن علم الإمام علم إرادي، متى أراد أن يعلم علم. لأن الروايات التي تقول بأن الإمام متى أراد أن يعلم علم ناظر إلى ماذا؟ إلى العلم الخاص الذي استأثر به المولى سبحانه وتعالى. فمتى ما أراد الإمام أن يطلع على بعض المعلومات التي هي من سنخ العلم الخاص عند المولى، يطلعه الله عليه لكرامته عنده صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة إلى العلم العام الذي لم يستأثر به سبحانه وتعالى، فأهل البيت يحيطون به إحاطة حضورية، حاضر لديهم في كل الآنات وفي كل اللحظات صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى هذا المعنى يعني العلم الحضوري عندما يقول علماؤنا علم أهل البيت علم حضوري، هذا المعنى مؤيد بالروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام، مو خمس أو عشر روايات، مئات الروايات. تأمل، أنا أعني ما أقول، مئات الروايات تؤكد على أن العلم الموجود عند أهل البيت علم حضوري. فمثلا وارد عنهم عليهم السلام من قبيل المثال فقط أذكر بعض الروايات، وارد في الرواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني أعلم بجميع ما في السماء وبجميع ما في الأرض وبجميع ما في الجنة وبجميع ما في النار. علم الإمام الصادق عليه السلام بكل ما في السماوات وبكل ما في الأرض وبكل ما في الجنة وبكل ما في النار. وبذا كان الإمام لا يعيش علما حضوريا، بل علمه علم إرادي، متى أراد أن يعلم يعلم علم. إذن نفترض فيه بأنه ليس عالما بكل السماوات وليس عالما بكل الأراضين وما فيها وبالجنة وما فيها، إنما هو إذا أراد أن يعلم ما في السماء يعلم، إذا أراد أن يعلم ما في الأرض يعلم، لا أنه يعلم بها يعلم، غير إذا أراد أن يعلم علم. بينما الرواية تقول: إني أعلم بجميع ما في السماوات وبجميع ما في الأرض وبجميع ما في الجنة وبجميع ما في النار. ووارد في الروايات عن مولانا الرضا عليه السلام وعن غيره من الأئمة روايات متعددة لكن بألفاظ واحدة تقريبا، بأننا نعلم حتى بانقلاب جناح الطائر في الهواء، نعلم حتى بانقلاب جناح الطائر في الهواء. إذا كان هذا الأمر البسيط يعيشون علما حضوريا به صلوات الله وسلامه عليهم، فكيف ببقية الأمور الأخرى؟ هذه الرواية أن أهل البيت يعلمون حتى بانقلاب جناح الطائر في الهواء دليل على أنهم يعيشون العلم الحضوري والعلم الفعلي في كل لحظة وفي كل آن من آنات زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا أضف إلى الروايات التي تقول بأن علم الله سبحانه وتعالى الذي أنزله للأرض كله عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. والروايات التي تقول بأنهم يعلمون بهذا اللفظ، يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن، يعلمون، مو إذا أرادوا أن يعلموا علموا، يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. أيضا عندنا نصوص كثيرة من هذا القبيل بهذا النص، يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وعندنا نصوص كثيرة أيضا لو كان المجال يسع لذكرتها جميعا، لكن كما ذكرت مئات وأنا ملتفت مئات الروايات لا يسع المجال لذكرها. تقول بعض الروايات بأنهم يعلمون بأسماء شيعتهم واحدة واحدة وبجميع ما يجري عليهم، ويعلمون بمرضى شيعتهم ويعلمون بأحزانهم وأفراحهم صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الرواية عن مولانا الرضا عليه السلام: إن الإمام مؤيد بروح القدس، وبينه وبين ربه عمود من نور يرى فيه جميع أعمال العباد وما يحتاج أن يطلع عليه. عمود من نور، كل شيء مكشوف بين يدي الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. إذن بالنتيجة من خلال هذه الروايات والنصوص المتعددة نفهم بأن حقيقة العلم عند أهل البيت إنما هو من قبيل العلم الحضوري وليس من سنخ العلم الإرادي، بل علمهم الإرادي إنما هو بالنسبة إلى ما استأثر به الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة هذه النقطة. النقطة الثانية وهي بيان مناقشة بعض الشبهات المثارة حول علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هنا شبهات. الشبهة الأولى، قالوا إذا كنتم تدعون بأن أهل البيت عليهم السلام لديهم علم حضوري، يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن في كل لحظة وفي كل آن، إذن ما الفرق بين علمهم وبين علم الله سبحانه وتعالى؟ أنتم جعلتم المخلوق بمثابة الخالق، إذا كانوا هم يعلمون بكل شيء مما ذهب ومما سيأتي ومما سيكون ومما هو كائن، فما الفرق إذن بين علمهم وبين علم الله سبحانه وتعالى؟ نقول فرق واضح بين علم أهل البيت وبين علم المولى سبحانه وتعالى. صحيح أهل البيت يعلمون بكل شيء ويعلمون بالكون من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، ويعلمون بكل صغيرة وكبيرة، لكن يبقى فرق بين علمهم وبين علم الله، وهو فرق مهم، أن علم الله علم ذاتي، علم استقلالي، بينما علمهم تعليم من الله سبحانه وتعالى. هذا فرق واضح، وهذا فرق كبير جدا بين العلمين. علمهم إنما هو من علم المولى سبحانه وتعالى، بينما علم الله ماذا؟ علم ذاتي، علم استقلالي، ليس بتعليم أحد. هذا فرق جلي وواضح ومهم بين علم الله وبين علم أهل البيت عليهم السلام. ثانيا، بأن علم الله سبحانه وتعالى ليس قابلا للمحو والتغيير. علم الله ليس قابلا للمحو والتغيير، عالم لا ينسب إليه الجهل في حال من الأحوال، لذلك علمه غير قابل للمحو والتغيير والتبديل، بينما علم أهل البيت عليهم السلام قابل للمحو والتغيير. علمهم يجري فيه البداء، البداء ممكن أن يجري بالنسبة إلى علم أهل البيت عليهم السلام. بداء يعني ما معناه؟ بعبارة سريعة، لأن المجال لا يسع، موضوع البداء موضوع شائك وبحثه بحث طويل. إنسان مثلا، عندنا وارد في الروايات بأن صلة الرحم مثلا لها مدخلية في زيادة العمر وفي نقصانه، بر الوالدين له مدخلية في زيادة العمر وفي نقصانه، هكذا الصدقة مثلا، مجموعة من الأمور لها مدخلية في نقصان العمر وزيادة العمر بتركها وبفعله. هذه الأمور تتعلق بموضوع البداء. زيد من الناس إن تصدق مثلا ب50 ريال في اليوم الكذائي أمد الله في عمره 10 أيام، إن لم يتصدق مات في ذلك اليوم، وصل رحمه كما تقول بعض الروايات قد بقي من عمره 3 سنين، فوصل رحمه يحولها الله إلى 30 سنة، وقد بقي من عمره 30 سنة فيقطع رحمه يحولها الله إلى 3 سنين. هذا العلم الذي يتغير ويتبدل بالنسبة إلى ما هو في الواقع الخارجي، وأما بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى، الله يعلم بأن هذا سيتصدق أو لا يتصدق، علمه لا تغيير فيه سبحانه وتعالى. الله يعلم بأن هذا سيتصدق وسيطول عمره، أو لن يتصدق سيخترم عمره. أهل البيت علمهم لا قابل للمحو والتغيير، علم الموجود عند محمد وآل محمد قابل للمحو والتغيير. من هذا القبيل ماذا؟ قصة الرجل اليهودي الذي مر على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التفت النبي مر عليه اليهودي قال له السام عليك، يعني الموت، السام عليك. التفت إليه النبي قال وعليك. لما ذهب التفت النبي إلى أصحابه قال لهم إن هذا الرجل يموت في ساعته هذه. وذهب اليهودي بعد فترة وإذا به رجع كما كان. جاء أصحاب النبي للنبي، كيف قلت بأنه سيموت؟ لم يموت. كما في بالي تصدق. تقول الرواية كان اليهودي خشابا حطابا، كان اليهودي حطابا، ففتش النبي الحطب الذي كان يحمله على ظهره وإذا بأسود قد عض على حطبة من تلك الحطب. أسود لعله حيوان مفترس مثلا أو ثعبان مفترس. قال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه لولا الصدقة لعضه هذا وقضى عليه. إذن علمهم قابل للبداء، قابل للمحو والتغيير، بينما علم الله سبحانه وتعالى ليس قابلا للمحو والتغيير. ففرق بين علم الله وبين علم أئمة الهدى عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا، قالوا إذا كانوا أهل البيت يعيشون العلم الحضوري، خب إذن لماذا كان جبرائيل ينزل عليهم؟ جبرائيل ينزل عليهم لماذا إذا كانوا هم يعلمون بكل شيء؟ خب لماذا جبرائيل كان ينزل عليهم؟ كان جبرائيل ينزل عليهم من هذا القبيل أيضا. أهل البيت عليهم السلام من قبيل أن علمهم علم قابل للمحو والتغيير، فجبرائيل عندما ينزل عليهم كأنه ينزل بالنتيجة النهائية. فلان من الناس، زيد من الناس، إن تصدق يجري له كذا، ما تصدق يجري له كذا. جبرائيل عندما ينزل وظيفته تأكيد النتيجة، يخبرهم بالنتيجة النهائية، يعني عوضا عن أن يكون علمهم قابلا للمحو والتغيير في هذا المورد جبرائيل يجعله علما مؤكدا، عوضا عن أن يكون علمهم قابل للمحو والتغيير بالنسبة إلى زيد من الناس جبرائيل يؤكد علمهم بالنسبة إلى فعل هذا. وطبعا هذا بعضهم قد يتوهم بأن جبرائيل عندما ينزل على محمد وآل محمد بالعلم إذن فهو أفضل منهم لأنه يعلم ما يعلمون. لا، ليس من اللازم أن يكون الرسول عالما بمحتوى الرسالة. لا تتوهم عندما جبرائيل ينزل بالعلم الإلهي على الأئمة يعني هو يفهم ما ينزل به على الأئمة. جبرائيل ملك عظيم مقدس من الملائكة المقربين، من أعظم الملائكة الكروبيين، لكن مع ذلك جبرائيل لا يساوي شيئا بالنسبة إلى محمد وآل محمد، وإنما هو يتشرف بالنزول على محمد وآل محمد. الغريب ما تقوله بعض الروايات بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرائيل ارتعش وأخذته الغشوة وأصابه ما أصاب، وجاء إلى بيته وقال دثروني احجيب. جبرائيل الذي يقبل نعلي محمد صلى الله عليه وآله، محمد يخشى من جبرائيل؟ أي شيء هو جبرائيل الذي يتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ النبي يخشى أو يخاف من منظر جبرائيل؟ لا، إذن ما معنى أن أهل أن النبي صلى الله عليه وآله تأخذه الغشوة إذا نزل عليه الوحي؟ هذا إذا نزل الوحي المباشر، إذا كلمه الله مباشرة حينئذ تأخذه الغشوة، لا أنه إذا جاءه جبرائيل. أي شيء هو جبرائيل؟ إذن نزول جبرائيل على الأئمة عليهم السلام ليس دليلا على أن الأئمة لا يعيشون العلم الحضوري، يعيشون، ولكنه من باب تأكيد المعلومة كما نعبر أو كما نقول، بدل أن يكون علمهم قابل للمحو والتغيير ويعلمون بأن هذا زيد، أحد أمرين: إما أنه مثلا يموت في هذا اليوم أو يمتد عمره 10 سنوات مثلا، جبرائيل يؤكد النتيجة النهائية بالنسبة إلى علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ثانيا. ثالثا، إذا كانوا أهل البيت يعلمون علما حضوريا، خب ما معنى إذن إقدامهم على السم والقتل؟ إقدامهم على القتل والسم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكونوا عالمين كما تقولون علما حضوريا، فيكون هذا من قبيل إلقاء النفس في التهلك، إما أن لا يكونوا عالمين بقتلهم وبسمهم، خب لا يرد الإشكال بأنهم ألقوا أنفسهم في التهلك، نقول له كانوا عالمين ومع ذلك لا يرد الإشكال بأنهم ألقوا بنفوسهم في التهلك. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يخرج إلى الجهاد بين يدي الله سبحانه وتعالى، افترض وجب الجهاد، خرج مولانا صاحب العصر عجل الله فرجه الشريف، خب واجبنا نصرته، نعلم بأننا سنقتل، مع ذلك يجب علينا الجهاد، ليس هذا إلقاء للنفس في التهلكة. إذا توقفت مصلحة الإسلام على قتل الإنسان، قتله أو ذهابه إلى القتال والموت ليس إلقاء للنفس في التهلكة. من هذا القبيل كان إقدام أئمتنا أئمة الهدى على القتل وعلى السم، لا أنهم كانوا يجهلون بل كانوا عالمين، ومع ذلك أقدموا حفاظا على كلمة لا إله إلا الله، وحفاظا على دين جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. والروايات تؤكد، مثلا عندما نسمع من الخطباء ما يقال في مقتل مولانا أمير المؤمنين عند خروجه من بيته: والله ما كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدت بها، ثم خرج قال: صوائح تتبعها نوائح من نسوة صوارخ. تعبير واضح في الدلالة على أنه يعلم بمقتله الشريف صلوات الله وسلامه عليه أو مولانا أبو عبد الله: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. يعلمون بمقتلهم صلوات الله وسلامه عليهم. يدخل ابن سويد على مولانا الكاظم عليه السلام يقول له: سيدي ومولاي، متى الفرج؟ الشيعة يقولون: متى الفرج؟ قال: بلغهم عني السلام وقل لهم بأن الفرج في يوم الجمعة، فلينتظروني على جسر الرصافة ببغداد، روحي لك الفداء سيدي ومولاي. خرج ابن سويد، صار يدور على بيوت الشيعة بيتا بيتا: البشارة البشارة، يوم الجمعة يخرج إمامكم باب الحوائج موسى بن جعفر. تقول الرواية: لما صار يوم الجمعة اجتمع الشيعة عند جسر الرصافة وقد لبسوا الثياب الجديد، وكل يهنئ صاحبه بخروج الإمام: أبرك الأيام عليك بخروج الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر الله أكبر، بينما الشيعة ينظرون إلى باب السجن تقول الرواية: وإذا بجنازة على لوح من الخشب يحملها أربعة من الحمالين جاءوا بها ووضعوها على جسر بغداد. الشيعة ينظرون: جنازة من هذه الجنازة؟ فقام أحدهم ورفع صوته: ألا ومن أراد أن يتفرج؟ المعذرة يا رسول الله، ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة؟ تقول الرواية: ضج الشيعة بالبكاء وبالنحيب. قام أحد الطغاة، أقبل إلى الجنازة، سلب البردة من على وجه الإمام. نظر الشيعة وإذا إمامهم باب الحوائج. الشيعة في حيرة، ماذا يصنعون؟ قام أحد الطغاة: المعذرة يا شيعة يا أبناء الزهراء، أقبل إلى الجنازة، رفس الجنازة برجله، صح ونادي واذلا واماما. الغريب في الامر ان الجنازه بقيودها باغلالها بسلاسلها. يقول بعض الذاكرين: سئل الامام باب الحوائج: لماذا توصي ان تدفن جنازتك بالقيود بالاغلال؟ قال لها: حتى تراني جدتي الزهراء على هذه الحالة. الله أكبر، ساعد الله قلبك يا زهراء. في يوم القيامة ترى جنازة مولانا باب الحوائج بقيودها وأغلالها. أكو منظر آخر أيضا تراه الزهراء يوم القيامة، ما أدري ما هو المنظر. تقول الروايات: بينما هي واقفة وسط المحشر، وإذا بجنازة تتحرك وسط المحشر بلا رأس ولا يدين، يهيلها المنظر، يفزعها، تلتفت إلى ولدها الحسن: بني حسن، جنازة من هذه الجنازة؟ فيقول: أمه أمه، عظم الله أجرك، فهذه جنازة أخي الحسين. تقول الرواية: فتصرخ صرخة يسمعها جميع أهل المحشر وولدا. يا خلاق، شفتوا جنازة بالحديد مقيدة، لحمامي الأربعة وتبكي لحالتها العدة. وصل سليمان صارخ من سمع ذاك الندى، وقال: خبروني الصاير ضاق برحب الفضا. قالوا: اللي على الجسير صوبين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجازي مددوا يتفرجوا. قال: جيبوها بعجل لي ترد زلزل الكون، هذا من بيت النبوة البيدهم حتم القضى. جهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا، وبرده بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنه. وصاح لمحشم: يا شيعة إمامكم قوموا احملوا. قامت الشيعة بضجة للسرير مع الرضا عن غريب الغابرية وين راحت شيعته كان حبره وقبل ما تدوس العوادي جثت عاينة وزينب تنخي من يشيل جناح جثته ظلت على حر الصعيد مرطبة عار اللباس أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب